فتحه نبي من الله بار نسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وديرا له وابن عم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه على حلمه بعد علمه، سبحانه على عفوه بعد قدرته، سبحانه لا يهزم ولا يغلب ولا يقتل ولا يصلب. خلق عيسى من غير ذكر، وخلق حواء من غير أنثى، وخلق آدم من تراب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نص عليه موسى وبشر به عيسى، وهو دعوة إبراهيم صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وبعد. فاليوم بمشيئة الله تعالى مع شبهة جديدة أثيرت حول رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعنوان جعل رزقي تحت ظل رمحي ويأخذ الغنائم. هذه من الشبهات التي أثيرت حول رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كي ينالوا منه صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في دعوته الكريمة. فقد ادعوا أنه كان صاحب مطامع دنياوية لم تكن تظهر لما كان في مكة، ولما انتقل إلى المدينة ظهرت هذه المطامع عن طريق جمع الأموال والغنائم والإماء وما شابه ذلك، من خلال حروب ومن خلال السرايا التي يرسلها، حتى أنه صرح قائلا وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هكذا يردد المنصرون على الفضائيات وعلى الإنترنت وهكذا. كيف نقوم بالرد على هذه الشبهة أيها الإخوان الكرام؟ الرد على هذه الشبهة يكون من خلال عدة نقاط. أولا، إن الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب مطامع دنياوية يحرص عليها ويسعى إلى تحصيلها ادعاء كاذب، ادعاء باطل. إنما دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة صالحة تعود على متبعيها بالخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. فالمتأمل في سيرته يجد أنه صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلى الدنيا وإلى الرغد والعيش الكريم السعيد والغنى المطرف فيها صلى الله عليه وسلم، بل كان يعيش لله سبحانه وتعالى. فقد اشتهر بين المشركين بالصادق الأمين. لم يقل واحد من المشركين أن رسول الإسلام كان يسعى إلى جمع الأموال والغنائم وما شابه ذلك. المشركون أنفسهم لم يقولوا ذلك أبدا. أقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ادعى هؤلاء لعاش عيش الملوك في القصور والبيوت المرتفعة العظيمة، ولاتخذ من الخدم ومن الحشم والحراس والبوابين وهكذا، لكنه صلى الله عليه وسلم عاش عيشة متواضعة جدا، حتى كان مسكنه لا يكاد يسع زوجاته صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يمر في بيته الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، لم يذق طعم اللحم، يمر عليه الشهر والشهران ولا يأكل اللحم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في بيته إلا الأسودان التمر والماء عليه الصلاة والسلام. فكيف يدعي هؤلاء ذلك وهذه هي حياته؟ الدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما توقد فيه نار، يعني في البيت نار، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم، يعني تصغير لحمة، تصغير اللحم لحيم إلا أن نؤتى باللحيم. فين وفين لما بيجينا حتة لحمة ولا حاجة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي من أجل شعير، رهن الدرع من أجل شعير عند يهودي. ومات وفي بيته 6 دنانير قبل أن يموت، وأمر بالتصدق بها صلى الله عليه وسلم. أليس هذا ردا على هذه المزاعم الباطلة التي يدعيها هؤلاء؟ الدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من الشعير. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيرته عليه الصلاة والسلام حافلة بخلاف ما يدعيه المعترضون صلى الله عليه وسلم، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويظل الجوع ملازما بيته عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، سألوا أموالا، سألوا أطعمة فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من بيته، ثم سألوا فأعطاهم صلى الله عليه وسلم حتى نفذ ما عنده. من منا أيها الإخوان الكرام يعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الأطعمة التي في بيته والمال الذي في بيته حتى ينفذ ما عنده، إلا أن يكون الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. لما نفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم هو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال ما يكن عندي من شيء فلن أدخره عنكم، لو كان عندي ما ادخرته عنكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا إن شبهتهم تتناقض مع زهده وورعه الذي علمه الصحابة الكرام وعلمه الذين عايشوه صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك في عدة أدلة. في السلسلة الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. الحصير وضع علامات على جلد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا غير هذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ينام على حصير حتى أثر في جنبيه صلى الله عليه وسلم. هل هذا رجل معه أموال ومعه أملاك ينام على حصير حتى يؤثر في جنبه؟ لو كان معه أموال لنام على الحرير لا على الحصير. أيضا نجد في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عنده، ترك النبي زهرة الدنيا وما عليها، ولكنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الزهد، وذلك أيضا في صحيح البخاري. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، هكذا يقول أبو سعيد الخدري، فقال: إني ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، هذا الذي أخشاه عليكم من بعدي، أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، أي كما أهلكت من كان قبلكم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم كان زاهدا لا ينظر إلى الدنيا وزينتها، بل ينظر إلى الآخرة وما عند الله خير وأبقى. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى.
شهدت على أحمد أنه نبي من الله بار النسم. شهدت على أحمد أنه نبي من الله بار النسم.
عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في حياته، وكان يدعو إلى الزهد، وكان لا يوقد في بيته النار إلا قليل، وكان يعيش على التمر والماء وهكذا. تبقى لنا الادعاء الذي ادعاه هؤلاء المعترضون لما قالوا لم يكن يظهر، يعني ما في نيته في بداية دعوته في مكة، ولكن بعدما هاجر إلى المدينة بدأ يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها، ومن خلال السرايا التي كان يرسلها وهكذا. أقول هذا كذب محض لم يحدث أبدا. في مكة جاء الكفار وعرضوا عليه الأموال الكثيرة حتى يكون أغناهم على أن يترك أمر دين الله سبحانه وتعالى فرفض، هذا أمر واضح، جاء ذلك في كتب السيرة. فلما قال يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو في مكة عرضوا عليه الأموال الكثيرة حتى يكون أغناهم فرفضوا، فقال حتى لو أعطوني الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك دين الله عز وجل أبدا. إذن أين تذهب هذه الأموال التي يأخذها المسلمون؟ تذهب إلى الفقراء، وهذا من باب التكافل الاجتماعي. جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في الليل في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذه هي الأموال لا تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه الصدقة كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ننتقل إلى فهم الحديث الذي فهمه المعترضون فهما معوجا وهو وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا ما جاء عند البخاري وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد. ما هو رزق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قلت إن الرزق قد يكون على نوعين، النوع الأول هو الجنة الذي يحمل الرمح ويقتل صار شهيدا فاز بما عند الله من النعيم المقيم، وهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالمحتمل أن رزقه ورزق أتباعه هو الشهادة في سبيل الله في تحت ظل رمحه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني هو الغنائم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نصيبا من الغنائم والباقي منها يوزع على الجند وعلى بيت مال المسلمين وهكذا. ما الإشكال في ذلك؟ لقد أخذ أنبياء العهد القديم الغنائم بعد الحروب ولم يعترض عليهم معترض. نقرأ في سفر صموئيل الأول إصحاح 30 عدد 20، قبل أن نقرأ نجد أن داود عليه السلام أخذ الغنائم، إصحاح 30 عدد 20 سفر صموئيل الأول، وأخذ داود الغنم والبقرة ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا هذه هي غنيمة داود. داود أخذ الغنائم، لماذا لم تسقطوا نبوته؟ لماذا لم تعترضوا عليه؟ أيضا داود أخذ الغنائم بعد أن قتل ومثل بالجسس. طيب نقرأ في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12 عدد 16 عدد 26، وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة المملكة، وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه، فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها لئلا آخذ أنا المدينة فيدعي باسمي عليها. فجمع داود الشعب كل الشعب وذهب إلى ربة وحاربها وأخذها، وأخذ تاج ملكهم على رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم وكان على رأس داود، وأخذ غنيمة المدينة كثيرة جدا. بعد لما أخذ الغنيمة عمل إيه؟ وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت المناشير ونوارج حديد وفؤوس وأمرهم في آتوني الأجر. لا تعليق. بعد أن أخذ الغنائم وضعهم تحت المناشير وضرب بالفؤوس ووضعهم في آتون من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرب يأمر بأخذ الغنائم، الرب نفسه في الكتاب المقدس بيأمر بأخذ الغنائم. سفر التثنية من إصحاح 10 إلى الإصحاح 15 إلى العدد 15، سفر التثنية إصحاح 20 عدد 10 للعدد 15، نقرأ في العدد 14، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمة فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم. هنا الرب أمر نبيا من الأنبياء موسى، سفر التثنية موسى، أن يأخذ الغنائم. نقرأ في سفر العدد إصحاح 31 عدد 25 بحسب ترجمة الحياة: وقال الرب لموسى: احصي أنت والعازر الكاهن ورؤوس العشائر الغنائم والسبي من الناس والحيوان إلى آخره. احصي أنت والعازر الكاهن الغنائم والسبي. طبعا لا تعليق، لماذا لم تعترضوا على موسى؟ لأنه أخذ الغنائم. طيب، النبي يوشع أخذ الغنائم بأمر من الرب، يوشع النبي، وذلك في سفر يوشع إصحاح 11 عدد 14 يقول: وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم، وأما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبادوهم لم يبقوا منهم نسمة. نهبوا وأخذوا الغنائم وقتلوا الرجال لم يبقوا منهم نسمة. لا تعليق. نبي الله إبراهيم أخذ الغنائم بأمر من الرب في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 7 عدد 4: انظر ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. إذا كان داود أخذ الغنائم وموسى أخذ الغنائم ويوشع أخذ الغنائم وإبراهيم رئيس الآباء عشرا أخذ الغنائم، فلماذا تعترضون على نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا هو حال كتابكم المقدس؟ الرب يأمر بأخذ الغنائم، داود أخذ الغنائم، موسى أخذ الغنائم، إبراهيم أخذ الغنائم، لماذا تعترضون على نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا هو كتابكم المقدس؟ أقول لكم كما قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليكم عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
شهدت على أحمد أنه نبي من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمري